بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نعوذ بالله تعالى من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، ونجعلها خالصة لوجه الكريم، ويزيدنا بها إيمانا وإخلاصا لربنا جل وعلا. توقفنا في باب ما جاء في التطير. عرفنا أن الطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه دخولها في الشرك الأصغر. وصلنا هنا عند حديث أنس في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: ولأبي داود بسند صحيح. هذا كما ذكر النووي، وإلا فالحديث مروي عن عروة، عندنا هنا عقبة بن عامر، لكن هو كما ذكر بعض المحققين هو من رواية عروة، فهو مرسل يعني، لكن يشهد له الحديث المتقدم. يعني الإرسال كما تعرفون ضعف يسير، فيشهد له ما سبق، والله أعلم. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ ما الفرق بينهما؟ كما ترى، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة قال: يعجبني الفأل. وفي الحديث الذي بعده كأنه أدرج الفأل في الطيرة، قال: أحسنها الفأل. فهناك تشابه بينهما وهناك اختلاف. التشابه بين الطيرة والفأل من حيث التأثير، تقول التشابه من حيث التأثير، فكلاهما يزيد في النشاط والإقدام، و إذن هذا وجه التشابه، كلاهما يزيد الإنسان إقداما ونشاطا. والاختلاف تقول من حيث التعلق، الاختلاف من حيث التعلق، فالطيرة يتعلق قلب الإنسان بالمتطير به، في الطيرة يتعلق قلب الإنسان بالمتطير به، ويضعف توكله على الله، ويضعف توكله على الله. فالطيرة يتعلق قلب الإنسان بالمتطير به، ويضعف توكله على الله. أما الفأل فلا يتعلق القلب بالمتفائل به، وأما في الفأل فلا يتعلق القلب بالمتفائل به، فلا يتعلق القلب بالمتفائل به، بل هو مجرد استبشار وفرح، هو مجرد استبشار وفرح عند سماع ما يفرح، هو مجرد استبشار وفرح عند سماع ما يفرح. وهذا من جبلة النفس البشرية، وهذا من جبلة النفس البشرية مع حسن الظن بالله والتوكل على الله، مع حسن الظن بالله والتوكل على الله. فالفأل إخوة كما تعرفون الآن، تأمل في هذا الكلام، الفأل يعني كما جاء في بعض الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا خرج إلى حاجة أن يسمع يا نجيح يا راشد، يا نجيح يا راشد مثلا. ولما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية ماذا قال؟ سهل الله أمركم. تأمل، الفأل ما يتعلق فيه القلب بهذه الأسماء مثلا، ما يتعلق القلب بالمتفائل به، ولكن طبيعة النفس البشرية الإخوة أنها إذا سمعت شيئا مفرحا ما يوافق طبيعتها، مثلا فلان اسمه سهيل، فلان اسمه راشد، وخرج الإنسان في حاجة له، فما يعلق قلبه بالمتفائل به بهذا الاسم أو بهذا الشخص، ولا أيضا يقوم في قلبه أن هذا سبب لنجاح حاجته، لأن هذا لا علاقة له بحاجته، ولكن فقط الفأل مجرد تنشيط للنفس لما يسمع مثل هذه الأسماء. هذا أمر يعني واضح في النفس البشرية، نفس البشرية إذا رأت شيئا يوالمها يلائمها، أو سمعت شيئا يلائمها، تزداد ارتياحا ونشاطا، فيستغل المسلم هذا النشاط والارتياح فيتوكل على الله ويقدم، يزداد نشاطا. فانظر الفأل ليس فيه محذور، القلب معلق بالله متوكل على الله، وإنما هو في الحقيقة مجرد فرح زائد واستبشار لما سمع مثل هذه الأسماء. أما التطير فانظر كيف يتعلق القلب بالمتطير به ويظن أنه سبب لحصول حاجته. فمثلا إذا رأى طير أبيض قال اليوم يوم خير، وتعلق القلب بمثل هذا السبب مع أن السبب موهوم لا حقيقة له، وازداد إقداما. هذا تطير الإخوة. بعض الناس يظن التطير فقط إيش؟ التشاؤم والرجوع إلى الوراء. لا، التطير يشمل الإقدام والإحجام، التطير يشمل الإقدام أو الإحجام يعني التأخر، إذا تعلق القلب بسبب موهوم، إذا تعلق القلب بسبب موهوم. هذا هو الشرك الذي في التطير، أن القلب يتعلق بغير الله، يتعلق بسبب موهوم لا حقيقة له، سواء كان زاده إقداما أو أخره، فهذا كله تطير. فإذن هذا هو الفرق بين الفأل والطيرة. وجاء هذا الحديث وإن كان عرفنا السند فيه ضعف، لكن يمكن يستأنس به، قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا التوكل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. يعني الصحيح في هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك فقط إلى هنا. أما قوله وما منا إلا، هذا من قول ابن مسعود، هذا مدرج في الحديث. والبخاري سأل شيخه سليمان بن حرب عن هذا، فأخبر سليمان بن حرب بهذه الفائدة، أن قول وما منا إلا هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. الطيرة شرك، إذن هذا الحديث صريح في أن الطيرة شرك، لأنها تعلق بغير الله، يتعلق القلب يعني بسبب موهوم. قال وما منا إلا، إيش معنى وما منا إلا؟ يعني إلا يعني وقد وقع في قلبه شيء من يعني التشاؤم والتطير. يعني كيف إنسان مثلا خرج إلى عمله وإذا به في الطريق يرى حادثا، والطريق يعني ليس طريق حوادث وطريق غير مسلوك، لا طريق عادي كل يوم تذهب فيه، لكن رأى حادثا فدخل في نفسه شيء، أن ربما يصيبني شيء، وبدأ يشك ويتردد. فهذا شيء من التشاؤم، لماذا تتشاؤم؟ هذا قدر الله تعالى. أو واحد مثلا رأى أول ما خرج رأى هرة سوداء أمامه، فيعني وقع في نفسه شيء من يعني الخوف، أو ليس خوف طبيعي من الهرة السوداء، لكن وقع في قلب شيء من التشاؤم أنه ربما يكون اليوم مصاب بشيء أو يحدث لي شيء، يعني هذا مجرد يعني خطرات شيطانية، وما منا إلا يخطر في قلب شيء من هذا. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا توكلت على الله قلت هذا كله بقدر الله فتمضي لحاجتك ويزول عنك التطير، فهذا لا يحاسب عليه الإنسان. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو، نعم، وهذا الحديث بعضهم يجعله موقوفا لكن له حكم الرفع، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. كان الشيخ الباني يصحح الحديث لكن أو جاء نعم يعني بسند موقوف آخر، نعم الله أعلم. قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. إذن هذا الدعاء يقال يعني إذا يعني حصل في القلب شيء أو تردد الإنسان يقول هذا الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك، تأمل هذا فيه تسليم لقدر الله. ولا طير إلا طيرك، إيش معنى ولا طير إلا طيرك؟ يعني كل ما يتشاءم به فهو ملك لك بقدر الله. ولا طير يعني ولا مصيبة، لأن كانوا يتشاءمون بالطيور، فالشيء المتشاءم الشيء الشؤم والشر يطلق عليه أنه طير، كما مر معنا في الآيات قالوا طائركم معكم يعني مصائبكم. قال ولا طير إلا طيرك، يعني ما يتشاءم به فهو يعني بقدر الله. ولا إله غيرك، فلا تتعلق القلوب إلا بالله. تأمل هذه الحالة الإخوة، يعني ممكن أن نقسم حال الإنسان مع الطيرة إلى يعني ثلاثة أقسام. الحالة الأولى كما ذكر في الحديث حالة الإنسان مع يعني التطير، من ردته الطيرة عن حاجته، من رأى شيئا فتردد حتى رجع إلى بيته قال لا اليوم أنا ما أذهب إلى العمل، شفت حادث وشفت هرة سوداء خلاص أرجع إلى بيتي أجلس بيتي أحسن، هذا وقع في الشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. طيب الحالة الثانية، أن يمضي ويتوكل على الله، عكس الحالة الأولى، هذا هو التوحيد، أن يمضي ويتوكل على الله، هذا هو التوحيد. الحالة الثالثة أن يمضي ويكون في قلبه وساوس ويسترسل معها لكن ما يرجع، فهذا يعني ليس بمحرم ولكنه نقص في التوحيد، ليس بمحرم ولكنه نقص في التوحيد، ليس بالدرجة الكاملة. لماذا قلنا ليس بمحرم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأله في صحيح مسلم قال ومنا رجال يتطيرون، ومنا رجال يتطيرون، فقال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وقال في رواية فلا يصدنكم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وهذا كما معنا في حديث قول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. فنقول هذا الإنسان الذي يقع في نفسه وساوس ويتردد وإن مضى في حاجته أهم شيء يمضي وما يعني يرجع، فإذا مضى فالحمد لله ما وقع في الشرك، لكن إذا بقيت هذه الوساوس في قلبه فعليه أن يعني يدعو بهذا الدعاء ويجدد إيمانه، ذكر قضاء الله وقدره، إلا هذا يعني قد يصيب النفس البشرية. قال وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وأيضا هذا في مسلم أحمد لكن فيه انقطاع، سلم الجهني لم يسمع من الفضل، لكن يعني كما عرفنا معناه صحيح، وهذا كما ذكرنا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فتأمل الطيرة تطلق على ما لو أقدم الإنسان على عمل لكن تعلق قلبه إيش بسبب موهوم، فهذه من الطيرة، هذا ليس من الفأل. أو ردك يعني إذا تأخر مع تعلق قلب بسبب يعني الخوف وتعلق القلب. قال باب ما جاء في التنجيم. التنجيم يعني علم النجوم، فيستدل بالنجوم على بعض الحوادث، يستدل بالنجوم وحركة النجوم ومواقعها على بعض الحوادث. وهذا الإخوة ينقسم إلى قسمين، ما يسمى بعلم التأثير وما يسمى بعلم التسيير. النوع الأول التأثير، علم التأثير يعني إذا اعتقد أن النجوم تؤثر بذاتها في الحوادث الأرضية فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن النجوم تؤثر بذاتها، أن النجوم هي التي تتصرف في الكون، هذا طبعا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، إذا اعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، يعني يقول الله هو الذي يتصرف، لكن هذه النجوم لما طلع النجم الفلاني هذا سبب لحصول الخير، لنزول المطر، انظر ما يجعله مجرد وقت بل إيش، يقول هذا سبب، يعني النجم له تأثير خفي في هذا، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، لأنه كما عرفنا يعني قد يتعلق قلب بهذه الأسباب الموهومة، وكذلك جعل الشيء سببا والله لم يجعله سببا لا في الشرع ولا في القدر. النوع الثاني علم التسيير، يعني يستدل بسير النجوم على الجهات وعلى يعني أوقات نزول المطر ومواسم طلوع بعض النباتات، يستدل بسير النجوم على الجهات وأوقات نزول المطر ويعني خروج بعض الثمار والنباتات، فهذا جائز، هذا جائز، هذا ليس فيه شيء محذور. والله تعالى يقول في النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، فهذا يعني جائز. نعم، يعني مثل أحوال الطقس هذه أمور ظنية فقط ما يجزم بها، يستدل ببعض العلامات مثلا، هذه مما علم الله بني آدم والقبلة. نعم، قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وسبحان الله، لذلك يعني يأتي يعني الجمع بين القرآن والنجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فما المناسبة بين هذا وهذا؟ كذلك القرآن زينة لي يعني تتزين به قلوب المؤمنين، ما يمكن أن يزين الله الإيمان في قلبك إلا إذا قبلت على القرآن. ثم هو رجوم للشياطين، كذلك القرآن يعني يدفع يعني شبهات أهل الباطل وأهل البدع وأهل الشرك والشهوات، وعلامات يهتدى بها هو كتاب هداية للعالمين. قال فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فالله خلق النجوم لهذه الثلاثة، من تأول فيها غير ذلك يعني استعمل النجوم في غير هذه الثلاثة فقد أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص فيه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهذا هو يعني المعتمد الإخوة. طبعا حتى الذين كرهوا ذلك يعني لم يكرهوا هذا لذاته، وإنما كرهوا من باب أنه قد يجعل ماذا، أو قد يكون وسيلة أو ذريعة للعلم الآخر التأثير. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وطبعا مصدق بالسحر يعني ما وجه دخول هذا الحديث في الترجمة هنا تنجيم، لأنه تقدم معنا في الحديث إيش، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فيدخل التنجيم في هذا الحديث بهذا الاعتبار، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، لأن بعض أنواع السحر أن يستخدم الساحر الشياطين ويلبس على الناس بأنه ينظر في النجوم، ينظر في النجوم ويستدل بالمغيبات، والشياطين تخبره، فهذا من أنواع السحر في الحقيقة، وهو منجم في نفس الوقت. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهذا فرع عما تقدم. قلنا يعني التنجيم فيه أن الإنسان يدعي أن نزول المطر بسبب إيش؟ تأثير النجوم. هذا هو الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء، الأنواء هي منازل القمر ومطالع القمر. القمر في كل ليلة ينزل في منزلة، فالاستسقاء بالأنواء يعني نسبة نزول المطر إلى نسبة نزول المطر إلى مطالع القمر، نسبة نزول المطر إلى مطالع القمر. وهذا كما تقدم معنا من الشرك الأصغر، إذا اعتقد أن ذلك سبب. إذا قال هذه الأنواء، هذه المنازل سبب في نزول المطر سبب، فهذا إيش؟ شرك إيش؟ أصغر. طيب إذا اعتقد أن هذه المطالع تؤثر بذاتها وأن القمر هو الذي ينزل المطر، هذا إيش؟ طبعا شرك أكبر. طيب إذا قال لك هذا مجرد وقت، يعني أنا أعرف بالتجربة إذا كان القمر في المنزلة الفلانية أو في المكان الفلاني أو هذا النجم في المكان الفلاني، هذا وقت نزول المطر، هذا ماذا؟ جائز، هذا جائز. نعم. إذن لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين يقسمها هكذا، نسبة يعني نزول المطر إلى الأنواء، يقول نسبة إيجاد ونسبة سببية، أو نسبة سبب ونسبة وقت. نسبة إيجاد إيش يكون حكمها؟ شرك أكبر. نسبة سبب شرك أصغر. نسبة وقت جائز. نعم. سئل الشافعي: طيب من قال مطرنا بنوء كذا لكنه يقصد الوقت، يعني هو الباء تأتي للسببية، لكن لو قال مطرنا بسبب يعني بنوء كذا، بطلوع القمر في المنزل الفلانية، لكن يقصد ماذا؟ الوقت، فهل يكون جائز أو لا؟ ويقصد الوقت، ها؟ وعبر بشيء فيه سبب، أقول جائز. قال الشافعي: لا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي. في إجابة العالم: لا يكون كفرا، لأن العبرة الأخرى بالمقاصد، ثم هذا اللفظ يعني في ذاته ليس شركيا، لأنه تحتمله اللغة. قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل، فالباء تأتي بمعنى فيه. فقال الشافعي: لا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي، غير من الكلام أحب إلي. الأولى طبعا أن يقول مطرنا في نوع كذا، يعني مثلا في وقت كذا، أما يستخدم الباء، الباء للسببية، فالأولى أن يستخدم غير هذا الكلام. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية نزلت لما نسب بعضهم المطر إلى الأنواء، فقال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فيدخل في هذه الآية ماذا؟ تجعلون رزقكم، يعني رزق المطر كما هو سبب نزول الآية، هذا المعنى الأول. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنكم تكذبون. طبعا بعضهم يقدر، يعني هنا يقول تجعلون رزقكم، يعني شكر رزقكم، شكر نعمة المطر، أنكم تكذبون، وحذف هذا المبالغة، كأنهم جعلوا يعني نفس رزق الله يعني كذبوا به، ولما ما شكروا نعمة الله كأنهم إيش؟ يعني جحدوها وكفروها وكذبوا يعني بالله. قالوا: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فيكون التكذيب معناه هنا ماذا؟ أن تنسبون نزول المطر إلى يعني الأنواء. إذن معنى الآية: تجعلون رزقكم، رزق المطر، أنكم تكذبون، فتنسبون نزوله إلى الأنواء. ويدخل فيها طبعا الرزق الحقيقي، رزق العلم وتجعلون رزقكم يعني نعمة الوحي ما أنزل الله تعالى على عليكم القرآن وبعث إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أنتم تكذبون به، فما يكون هذا هو شكر الرزق؟ قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب يعني التعاظم بالقبيلة والآباء، هذا من خصال الجاهلية. قال: والطعن في الأنساب إما بالعيب وإما بالتكذيب، ينفي أنه ابن لفلان أو يعيبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما يعني عابه في نسبه. قال: والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم هذا هو الشاهد هنا، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. القطران المعروف يعني هذا يعني القار الذي ترصف به الشوارع، نعم، فهذا يكون والعياذ بالله لباس للنائحة في النار، سرابيلهم من قطران كما قال الله تعالى في أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله نجيرنا من النار، لأن القطران إخوة أعظم اشتعالا وأنتن رائحة. وقال بعضهم يعني أظن شيخ ابن عثيمين ذكر هذا أنه يعني الجزاء من جنس العمل، لما لم تغطي المصيبة بالصبر تغطى يوم القيامة بهذا الغطاء بالقطران. ودرع من جرب يعني لأن الجرب في الدنيا يعني فيه ألم في الجلد وصاحبه يعني يحك جلده كثيرا، فهذا فيه يعني إيلام. قال: رواه مسلم. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. إيش معنى السماء هنا؟ المطر. فكل ما على يطلق على يطلق عليه سماء، كل ما على يطلق عليه سماء، فالمطر يطلق عليه سماء، السحاب يطلق عليه سماء، السماء المبنية، العلو عموما، السقف. قال: فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا من حسن تعليمه وتشويقه، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وذلك يستحب أن تقول يعني إذا نزل المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وكما نبه المؤلف يعني تفطن للإيمان هنا، تأمل الله تعالى سمى الشاكر لنعمته أنه مؤمن، فشكر الله تعالى من علامات الإيمان. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي. وطبعا الصحابة لما قالوا مطرنا بنوء كذا بعضهم ما قصد التأثير يعني والإيجاد، وإنما قصد ماذا؟ السببية. يعني الذين قالوا مطرنا بنوء كذا ظنوا أنه سبب، يعني بقيت اعتقادات لهم في ذلك، فكان هذا من الشرك الأصغر وأطلق عليه أنه كفر، يعني كفر أصغر، لأنه جحد لنعمة الله، الله هو الذي أنزل المطر، فلما ينسب نزول المطر إلى غير الله فهذا يعني من الجحد لنعمة الله والكفر به. قال: ولهما، هذا الحديث عند مسلم فقط، من حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كما مر معنا. لذلك الإخوة الإنسان يعني عليه أن يعني ما يرجع هذه الأمور من المطر وغيرها إلى الطبيعة كما يقول بعض الناس، أو يعني صحيح هناك بعض الأسباب الصحيحة، لكن يعني دائما في كلامه كلام طالب العلم يكون عليه نور، دائما يرجع الفضل إلى الله تعالى، مطرنا بفضل الله، يعني أما أن يرجعها إلى نعم جاء منخفض جوي وهذا المطر لأن المنخفض الجوي جاءنا هنا ومر علينا، قل الذي جاء به والله ومطرنا بفضل الله ورحمته وبسبب كذا لا بأس من باب البيان، أما يعني الفضل والنسبة دائما تكون يعني إلى الله جل وعلا. قال باب قول الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا الإخوة انتقل الشيخ إلى ذكر بعض الأعمال القلبية فينبهك إلى أنه من توحيد الله جل وعلا أن تخلص الأعمال القلبية لله، وهكذا التوحيد الإخوة عظيم، فالتوحيد يتعلق بقلب العبد ولسانه وجوارحه، فتوحد الله تعالى بقلبك ولسانك وجوارحك، وبدأ بأعظم الأعمال القلبية وهي محبة الله جل وعلا. فمحبة الله تعالى يعني هي أصل الدين والتوحيد وهي كمال الدين، والتأله وتحقيق التعبد إنما يرجع إلى تحقيق محبة الله، هذا الركن الأول، والركن الثاني التذلل له، هذا هو أصل معنى التأله، لأنه يقال من مراتب المحبة آخر مرتبة التعبد والتتيم. التتيم يقال تيم الله، هذه قبيلة بني تيم الله، يعني تيم الله يعني عبد الله، عبده المتيم يعني الذي أحب الله حبا عظيما حتى عبده وخضع له. فالتتيم والتعبد هي آخر مراتب المحبة، يعني إذا عظمت المحبة حتى تستلزم ماذا؟ الذل والخضوع، هذه أعظم محبة. هذه المحبة لا تكون إلا لله، وإذا صرفت لغير الله وقع صاحبه في الشرك الأكبر والعياذ بالله، حيث أنه يحب شيئا حتى يسجد له ويخضع له والعياذ بالله. فهذا النوع يعني من المحبة ما يكون إلا لله. ثم طبعا الركن القلبي الثاني التذلل، لأنه يعني قال طريق معبد يعني إيش؟ مذلل. فالعبودية الحقيقية قائمة على المحبة والتذلل. والمحبة الإخوة هي في الحقيقة يعني قوت القلوب ولذة النفوس وراحة الصدور، والعبادة إنما تبعث في قلب العبد الطمأنينة بسبب ما يكون في العبادة من محبة لله وشوق للقائه وخشيته جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ماذا؟ سيذكر هذا الحديث. فهذه الحلاوة ما جاءت إلا بالمحبة، أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما. فمن أراد تحقيق التوحيد ما يمكن أن يحقق كمال التوحيد إلا إذا رسخ في قلبه هذا المقام. تصلي صلاة بلا محبة صلاة بلا روح، كالجسد بلا روح، فلما تصلي تستشعر أنك تظهر محبتك لله من خلال هذه الحركات، من خلال مناجاتك لله، من خلال ركوعك وسجودك لله، تظهر محبتك لله جل وعلا، فتشعر في قلبك بالطمأنينة والراحة. أما إذا ما قام هذا المعنى في قلبك ما يكون لعبادتك طعم. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كيف اتخذوهم أندادا وشركاء؟ قال يحبونهم كحب الله. إذن هذا هو الشاهد، أنكر الله تعالى على من أشرك في محبته، أنكر الله تعالى على من أشرك في محبته وجعل ذلك شركا. فالله تعالى سمى ذلك تنديدا وشركا. يحبونهم كحب الله، يحبون آلهتهم كحب الله، لأنهم يعبدونهم يتذللون لهم كما يتذللون لله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن محبتهم خالصة، شيء الخالص يكون أعظم. أما هؤلاء محبتهم مفرقة، يحب هذا وهذا وهذا الصنم وهذا، فتتفرق المحبة. أما إذا كانت خالصة تكون أقوى وأعظم. فلما كانت محبة المؤمنين خالصة لله كانت أعظم، وكذلك لكمال معرفتهم بالله، والمحبة ترجع إلى المعرفة، فكما قال الحسن البصري من عرف ربه أحبه، كلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وإحسانه ونعمه، ثم قرن ذلك بالعمل الصالح، ازداد محبة لله جل وعلا. ويمكن أن نقسم المحبة كما عرفنا الإخوة، محبة يعني محبة الله هذه أصل التوحيد، وصرفها يعني شرك. يعني ممكن نقول محبة، المحبة التي تستلزم الذل، محبة تستلزم الذل، فهذه لا تكون إلا لله. ثم يقال محبة في الله، محبة في الله، فهذه من تمام الإيمان، تابعة لمحبة الله، مثل محبة الأنبياء والصالحين، وهذه المحبة هي التي تبقى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأنهم تعاونوا على طاعة الله. النوع الثالث محبة مع الله، محبة مع الله هذه الشركية، محبة شركية، هي نفس النوع الأول لكن إيش تكون لغير، يعني تجعل تصرف لغير الله، فتسمى محبة مع الله، يعني محبة مع محبة الله، فهذه شركية. النوع الرابع محبة طبيعية، يعني مثل ما يحب بعض أنواع الطعام، يحب أهله وأولاده، يحب يعني أبويه، ومحبة طبيعية هذه لا تضر يعني إن شاء الله، إلا إذا صرفت عن الخير والإيمان وكانت يعني سببا في نقص العبد. قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، ذكر ثمانية أصناف يعني وهي التي يتنافس عليها الناس في الدنيا. قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهد في سبيله فتربصوا حتى أتي الله بأمره. فهذا يعني فيه يعني توعد الله من آثر محبة الدنيا على محبة الله، ففي هذا يعني وعيد على من قدم محبة الدنيا على محبة الله فأطاعهم في معصية الله، وهذا يدخل فيه المحبة الشركية والمحبة المحرمة. يمكن يطيع هؤلاء في الشرك، يعني يبقى على شركه لأجل ماذا؟ لأجل الخوف على أهله وماله، هذا الشرك. أو محبة محرمة أن يترك الواجبات لأجل أنه يحب مثلا تجارته، فيضيع صلاته ويضيع يعني طاعة الله تعالى، فهذه محبة محرمة. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ف يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هي من باب كمال الإيمان والواجب، بل هي أصل في الإيمان. يعني لا يؤمن أحدكم، الإيمان يعني أصل الإيمان وكذلك يعني كماله، فما يمكن المسلم أن يدخل في دين الإسلام إلا إذا شهد أن محمد رسول الله، يكون عنده أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكمل هذا الإيمان إلا إذا كمل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أن تدخل في محبة الله، أنه إنما يحبه لأن الله تعالى هو الذي أرسله وبعثه، وفي طاعته طاعة لله، فحبه كذلك من محبة الله. قال ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فهذا يدلك على أن الإيمان له حلاوة، له طعم في القلب يجده المؤمن. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تقول هذا فيه تكميل المحبة كما ذكر هذه الدرجات الثلاث ابن تيمية، قال هذه الدرجة الأولى تكميل المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، خلاص ما يكون في القلب يعني شيء يزاحم محبة الله ورسوله. ثم الدرجة الثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذا تعامل مع الناس تعامل معهم لأجل الله محبة لله، لا يحب المرء إلا لله، مو لأجل مصلحة ومال وشكل لا، إلا لله، بحسب طاعة لله تحبه، بحسب بعد عن طاعة الله تنقص المحبة، وهكذا. فهذا هذه الدرجة الثانية تفريعها، أولا تكميلها ثم تفريعها، تفرع المحبة في التعامل، يكون تعاملك قائم على الحب في الله والبغض في الله، هذه من عرى الإيمان ومن أوثق عرى الإيمان. وذلك جاء في حديث أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال الدرجة الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا في الدرجة الثالثة دفع ضدها، يعني يحافظ على المحبة فيكره ضد المحبة، محبة الله من يعني الكفر والفسوق، حتى أنه يعني يقذف في النار ولا يلقى ولا يكفر أو يقع في معصية الله، يعني من عظم محبة لله جل وعلا، بذلك تكمل المحبة. وهذه الدرجات تشبه ما جاء في قول الله تعالى: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم قال يحبهم ويحبونه، هذه الدرجة الأولى. ثم تفريعها قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قالوا في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هي المحبة هي روح العبادة الإخوة. قال: لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. شوف إذا كانت، انظر كيف التعامل مع الناس يؤثر حتى في عبادتك، إذا غلب على قلبك أصلا يعني حب الدنيا والمصالح وتتعامل مع الناس كل لأجل الدنيا، فهذا يؤثر حتى في خشوعك، لا تظن أن سيأتيك الإخلاص التام والتعلق الشديد بالله ومحبة الله في صلاتك وأنت أصلا في أحوالك عموما ما عندك تعلق بالله، ما عندك محبة لله. بعض الناس هكذا يظن أن هناك يعني فصل بين التعامل مع الناس وبين حالة في العبودية، لا. لذلك تأمل في سورة الماعون كيف الله تعالى مزج بين العقيدة والعبادة والمعاملة. أرأيت الذي يكذب بالدين، هذه عقيدة، يعني إيش الذي يكذب بالدين؟ الذي ينكر مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتب. قال: فذلك الذي يدعو اليتيم. الله أكبر، يدعو اليتيم ما في قلب رحمة ولا يحض على طعام المسكين، أليس في قلب رحمة؟ هذه ارتفاع الرحمة هذا دليل على ضعف الإيمان، لو كان يؤمن بالله ويحاسب نفسه ويستعد للقاء الله تعالى لما فعل هذا. ثم قال: فوين للمصلين. شوف عبادة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، شوفوا يراؤون ويمنعون الماعون، يمنع ما يحتاج الناس إليه مما فيه إعانة ولو كان يسيرا، يمنع الناس هذا، فهذا يدل على فساد في قلبه. لو أحب الله حبا شديدا لأحب الخير لعباد الله، فهذه كلها ممتزجة الإخوة. فعلى العبد أن يخلص لله في كل أحواله. قال: وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. الله المستعان. قد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. طبعا هذا أيضا رواه ابن المبارك في الزهد، وفيه ليث بن أبي سليم، فيه ضعف، الضعف هذا يسير، ومثل هذه الآثار يعني يسهل فيها. قال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وهذا صحيح عن ابن عباس، تقطعت بهم الأسباب يعني المودة، لأنها ما الشاهد هنا؟ لأنها كانت لغير الله، لأنها في الدنيا هذه المودة فيما بينهم كانت لغير الله فانقطعت، فلا يبقى إلا ما كان لله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: ثم ذكر بعد ذلك الخوف، وأيضا الخوف الإخوة عبادة عظيمة، وما يحقق المسلم كمال العبودية لله إلا إذا هيمن الخوف على قلبه، يعني كان في غالب حاله يشعر بالخوف من الله تعالى. وهذا للأسف يعني نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، يعني يكون الواحد منا في اليوم والليلة يضحك ويلعب ويلهو ويكون مع أهله ويعني وتمر عليه الأيام الطويلة وما تدمع عينه من خشية الله ومن الخوف من القبر والموت والآخرة وأهوالها. فهذا ينبغي أن يجعل نصب أعيننا الإخوة. يعني السلف رحمهم الله تعالى كانوا على حالة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الصحابة يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيغطون رؤوسهم بثيابهم ويكون لهم خنين من البكاء، يدلك على أن قلوبهم مليئة بالخوف من الله جل وعلا. فالأمر جد الإخوة، والله لو علم الإنسان عظم الأمر وتيقن والله ما كان حاله كما هو حالنا اليوم، في أمن من مكر الله وأمن من عذاب الله. ما تدري يعني ما يأمن الإنسان على نفسه أن يموت في أي لحظة. هل أنت مستعد للموت وللقاء الله؟ لا تغتر بشبابك، لا تغتر بقوتك. فعلى العبد الإخوة أن يراقب قلبه ويتذكر الموت دائما. تذكر الموت هذا من أعظم أسباب تحقيق التوحيد والإخلاص والعبودية لله. أنه خلاص الإنسان إذا تذكر الموت إيش معناه؟ ينقطع قلبه عن كل شيء. لذلك بعض السلف يقول: لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي. يكون في القلب خوف من الله تعالى ولقاء الله تعالى، أمر عظيم. فإذا انقطع القلب عن كل شيء انصلح القلب بالتوحيد، خلاص ما تبالي بأحد، تقبل على ما ينفعك في الآخرة. غدا سأسأل في قبري، غدا سأقف بين يدي ربي، بأي وجه سألقى الله جل وعلا وأنا قد عصيته فرطت في أوامره. وذلك تأمل كيف أن ذكر الموت يصلح القلوب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. يقول من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. والحسد في الحقيقة من عدم تحقيق توحيد الله والإخلاص لله. ينظر إلى فلان عند نعمة يتمنى زوالها عنه، لماذا؟ لأنه هو يريد أن يكون الأول والمشار إليه، كله لأجل الدنيا. لكن لو تذكر الموت لكسر الموت قلبه، فأخبت لله وما التفت لأحد من الناس وأقبل على ما يصلح نفسه. فإذا هذا الإخوة من أعظم ما يكون تحقيق الخوف، هذا يجعل العبد موحدا مخلصا لله جل وعلا. والخوف الإخوة ممكن أن نقسمه إلى أقسام. الخوف الذي يعني يستلزم الخضوع والذل، فهذا خوف العبادة ما يكون إلا لله، هذا ما يكون إلا لله. وإذا صرف لغير الله كان شركا. وهذا الإخوة يكون يعني خوف تأله تعبد، وفي الغالب يكون يعني في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. يعني الإنسان يعني دخوله مثلا النار أو وقوع مثلا مصيبة عليه، هذا كله بتقدير الله، ما يقدر عليه أحد إلا الله. فإذا خاف من مخلوق أنه إذا ما عظمه سيدخل النار، أو أنه إذا ما عظمه سيصاب بأذى بمصيبة بحادث، هذه أمور ما يقدر عليها إلا الله، هذا والعياذ بالله يصل إلى درجة الشرك الأكبر إذا تذلل وتعبد لهذا المخلوق. الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى أذكر مرة ذكر يعني قصة في شرح للأصول الثلاثة، تعرفون قصة واحد كان يعني في مصر يقول يعني دخل ركب تاكسي فجاءه فقير يطلب ف يعني كان أعطاه شيئا يسيرا أو كذا فحلف الفقير بالبدوي حلف بالبدوي أن يزيده فهذا الرجل أظهر أنه يريد أن يعطيه زيادة يعني قال هات اللي عندك كان يريد أن يعطيه فلما أخذ الذي عنده قال أنا ما أعطيك لأنك أقسمت بغير الله ومن حلف بغير الله فقد أشرك انتبه لنفسك من باب التأديب سائق التاكسي يسمع قال له أنت كيف الآن ما تعطيه هو حلف بالبدوي أنت الآن تهين البدوي قال لا خلاص أنا أركب وركب معه فأول ما ركب قال الآن ربما نصاب بحادث لأن البدوي يمكن يغضب علينا البدوي يصيبنا بحادث يقول طول الطريق يقول سلم 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 شوف سائق التاكسي تأمل كيف يدعو البدوي كيف تعلق قلبه بغير الله يعني الآن هذا الذي يقول سلم سلم طوال الطريق ما الذي وقع في قلبه امتلأ قلبه من الخوف ومن التعلق بغير الله هذا شرك أكبر والعياذ بالله طيب وصلوا إلى المكان ما حصل شيء فقال له الرجل قال الحمد لله ما أصابنا البدوي بشيء قال لا أصل السيد البدوي حليم فهنا ولا هنا كله شرك والعياذ بالله فهذا النوع الأول النوع الثاني أن يترك ما يجب أو أن يفعل محرما خوفا من مخلوق فهذا يعني خوف محرم وقد يصل إلى الشرك الأصغر هذا خوف محرم قد يصل إلى الشرك الأصغر أن يترك ما يجب أو أن يترك الواجب أو يفعل المحرم خوفا من مخلوق يقول إذا قمت من المجلس سيضحكون عليه ويقولون فلان مطوع راح المسجد يصلي بين الشباب يقول يجلس يجامل الرفقاء يخاف يتكلمون عليه أو إذا قام من عند المدير إلى الصلاة ممكن يعاقبه أو ممكن ف المهم أن يترك واجبا أو يفعل محرما لأجل مخلوق فهذا الإخوة درجات ممكن إنسان يفعل هذا يعني فلته يعني ما عنده تعظيم لهذا المخلوق لكن سبحان الله هكذا النفس البشرية أحيانا يعني تغفل وتزل القدم فيتردد ويسوف لا سأقوم سأصلي كذا إلى أن يفوت وقت الصلاة فما نقول هذا وقع في الشرك الأصغر لا لكن إنسان قلبه فيه تعلق يعني وخوف من هذا فيعني تجده دائما لا فلان سيمنع عني الرزق فلان كذا فيبادر إلى خدمته إلى كذا ويكون معه ويترك الصلاة لأجله فهذا قد يقع في الشرك الأصغر ولا يشعر يتسلل في قلب الشرك الأصغر قلنا الشرك الأصغر خفي الإخوة يعني بعض الناس يظن الشرك الأصغر يعني في أبواب محصورة باب كذا باب كذا لا الشرك الأصغر يدخل في كل باب في المحبة يدخل شرك أصغر يمكن ما ذكرنا مثال على الشرك الأصغر في المحبة لكن يدخل كيف تقدم معنا لما ذكرنا القواعد كيف في المحبة نعم يعني يتعلق بشيء حتى مثل ما ذكرنا يضيع صلاة لأجله يفعل محرم لأجله ويترك الواجب لأجله ويكون هذا التعلق تعلقا شديدا هذا شرك أصغر في المحبة شرك أصغر في الخوف كذلك فينتبه الإنسان لقلبه طيب ثم يعني الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي هذا لا يضر كما قال الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب إنسان يعني مثلا خاف من حيوان خاف من كذا فهذا يعني لكن يعني طبعا إذا كان الشيء ليس مؤثرا وما يخاف منه فهذا يدخل في الجبن يعني يكون جبان يكون كذا أما ما يدخل في التوحيد يعني وهذه يعني طبائع للناس طيب قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه فأولياء مفعول ثاني مفعول أول محذوف يخوفكم أولياءه وهذا يعلم لسياق الآيات: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الأخوة تعرفون في غزوة أحد، لما يعني بعد الغزوة أرسل أبو سفيان من يخوف المسلمين أن سيرجع إليهم وسيقتلهم، فالله تعالى قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يبعث في قلوبكم الخوف من أوليائهم، يعني من الكفار، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا واضح في إخلاص الخوف لله وحده: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فتأمل كيف وصف الله تعالى من يعمر المساجد بخشيته جل وعلا. والفرق بين الخشية والخوف كما يقولون ماذا؟ يعني الخوف، الخشية خوف مقرون بماذا؟ بعلم. خشية، الخشية خوف مقرون بعلم، لذلك قال يعني بعلم، يعني بعظمة المخشي منه. خوف مقرون بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الخوف يكون يعني يمكن يخاف من حشرة ضعيفة ويعلم عجزها، لكنها سمى خوف، ما تسمى خشية. الخشية تكون من يعني ذلك يقال خشية الله في الغالب، خشية الله. ونعم الخوف من الله كذلك، يعني خشيته جل وعلا. وهذه كلمات الإخوة يعني متقاربة، كما ذكر ابن القيم أذكر في المدارج قال مثلا: خوف مع علم خشية. طيب خوف مع محبة يسمى إجلال، إذا كان الخوف مع المحبة يسمى إجلال. كذلك يعني خوف مع تعظيم يسمى هيبة، الخوف مع التعظيم يسمى هيبة، يكون في قلبك هيبة، يعني خوف مع تعظيم. خوف مع هرب، خوف مع هرب يسمى رهبة، يسمى رهبة. فيخاف الله فيترك معاصي الله تعالى كان يهرب منها، فهذه رهبة. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله. وهذا إما أن يكون عن نفاق أو يكون ضعيف الإيمان، وذلك قال: فإذا أوذي في الله، يعني أوذي في دين الله، جعل فتنة الناس، يعني أذى الناس، كعذاب الله، كعذاب الله، يعني في الخوف. كما أنه يعني الآية فيها الإخوة يعني التحذير من الخوف المحرم، أو يدخل فيه الخوف الشركي أيضا. فهذا الإنسان يخاف الناس كما يخاف الله تعالى، فجعل عقوبتهم مثل عقوبة الله، جعل أذى الناس، فتنة الناس، مثل عذاب الله. كما أنه يعني إذا خاف من عذاب الله يعني يمتثل أمره ويترك نهيه، فكذلك هذا بدل أن يجعل خوفه الأكبر من عذاب الله جعل خوفه الأكبر من عذاب الناس، فيخاف الناس فيضيع الواجبات، يفعل محرمات، فيجعل الخوف من الناس والخوف من أذى الناس يعني كما أنه يخاف من عذاب الله الخوف العظيم. هذا معنى الآية. فهذا فيه التحذير من الخوف الشركي أو المحرم كما عرفنا في درجات الخوف. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، والحديث الإخوة يعني فيه ضعف وضعيف، لكن يعني يغني عنه الحديث الذي بعده سيذكره المؤلف يعني صحيح، والله أعلم. هذا يكون يعني من كلام أبي سعيد مثلا أو كلام بعض السلف. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. هذا هو الشاهد الإخوة، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. لماذا بعض الناس يرضي الناس يعني بسخط الله؟ هذا لقلة ماذا؟ الخوف من الله في قلبه، وهذه قلة الخوف بسبب قلة يقين بالله، فيعني يرضي الناس على حساب معصية الله. تروح الأعراس وفيها المنكرات والموسيقى، ليش؟ الناس يزعلون علينا مثلا. ف يعني هذا كان في قلبه شيء من الخوف من الناس، كان في قلبه شيء من التعلق، حتى لو ما كان خوفا تعلقا بهم، فهذا من ضعف اليقين بالله. قال وأن تحمدهم على رزق الله. المقصود بالحمد هنا ليس الشكر، يعني طبعا تشكر الناس إذا إنسان أعطاك شيئا تحمده، لكن يعني جزاك الله خيرا هذا ثناء يطلق عليه حمد، لكن المقصود هنا الحمد المطلق الذي لا يجوز إلا لله، يعني الحمد المطلق الذي فيه نسيان المنعم. أن تحمدهم على رزق الله هذا هو المذموم. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا كثير في حياة الناس. طيب الله ما قدر لك هذا الأمر، يقول أنت السبب وأنت ما أعطيتني وأنت تأخرت وأنت فعلت. يا أخي قل قدر الله. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم هذا اليقين. قال طبعا الأثر هذا له تكمله، هو أثر عن أبي سعيد يعني يصح أو يعني لعله موقوف عليه. قال وإن من حكمة الله قال وإن الله بحكمته وجلاله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. سبحان الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس، شوف من التمس رضا الله بسخط الناس هم يرضي الله تعالى، لا يخافون لومة لائم. هذا هو الشاهد هنا وكذلك العكس، فهذا من عظم خوف من الله ما يبالي بكلام الناس وذم الناس، يرضي الله تعالى ولو سخط الناس. قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله أكبر، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذه المشكلة الآن، نحن لا عل قلوبنا برضا الناس، لا ثق أن الله تعالى سيرضى عنك بل يرضي عنك الناس، لأنه يعلمون والله فلان يعني ما يتنازل عن دين الله، فلانة لا ما تسمع الغناء، ما تذهب إلى الأعراس فيها كذا، فينظر بعد ذلك إليها نظرة إيش يعني، النظرة محترمة ونظرة فيها يعني علو وأنها صاحب الدين. نعم وإن كان في البداية قد يحصل شيء من يعني القطيعة أو كذا. قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله، هذا من قلة خوفه من الله تعالى. قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فهذا الحديث فيه إشارة إلى يعني تكميل الخوف من الله تعالى. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم والله أعلم. والإخوة يعني من أيضا الأمور الجميلة في الخوف من الله أن الفرق بين الخوف من الله والخوف من المخلوقين أن المسلم إذا خاف من الله فإنما يفر من الله إلى الله، فلا يجد وحشة، لأنك أنت لما تخاف من الله تخاف من عذاب الله من النار، والله تعالى هو الذي يقدر كل شيء، يقلب القلوب، يقدر الخير والشر، فأنت تفر من الشر الذي يقدره الله وهو بيد الله، وتفر من عذاب الله، لكن تستلجأ إلى من؟ استلجأ إليه، استلجأ إلى الله، استلجأ إلى رحمته، إلى مغفرته، إلى جنته، وهو بيده الخير جل وعلا. فهذا فيه تحقيق كمال التوحيد والتجرد لله، كما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. هذا كمال التجرد، إذا استشعرت أن كل شيء بيد الله، الخير والشر، ثم الله تعالى هو الذي يعيذك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان لما يخاف من الله بالعكس ما يجد في قلبه مثلا وحشة، لا يجد في قلبه طمأنينة وأنسا بالله، لأنه يفر من الله إلى الله. لكن الإنسان إذا خاف من عدو أو خاف من شيء في الدنيا يفر منه إلى غيره، فيشعر في قلبه بالوحشة والكراهية لهذا الذي خاف منه، أنه يريد يعني أذى. والله أعلم. نكمل إن شاء الله يعني يوم السبت إن شاء الله، يوم الجمعة ما فيه دروس، يوم السبت إن شاء الله نكمل. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.